أكرم به للسادة العلماء
ميراث سيدنا الكريم المصطفى
أنعم به
زادي وسر شفائي
ألفقه زاد المتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الحدود، وهي العقوبات التي شرعها الله تبارك وتعالى على بعض الذنوب والمعاصي، وانتهينا كذلك من كتاب الجنايات، جمع جناية، جناية الناس بعضهم على بعض في النفس أو فيما دون النفس. وأكدنا على أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، كما أن استيفاء الناس مظالمهم بعضهم من بعض لا يجوز إلا عن طريق السلطان. فمن ارتكب ذنبا يوجب حدا فلا يقيمه عليه إلا السلطان، ومن قتل نفسا بغير نفس ولا ما يوجب قتلها فإنه لا يقتص منه إلا بإذن السلطان. ولذلك ناسب أن يلي هذين الكتابين هذا الكتاب الذي هو موضوع درسنا الليلة إن شاء الله، هو كتاب القضاء، المحاكم. المحاكم هي التي تفصل بين الناس فيما هم فيه يختلفون، وهي التي ترد المظالم إلى أهلها، ترفع الظلم عن المظلوم وتقتص من الظالم، وهي التي تقيم الحدود بشروطها التي سبق بيانها. وإلا فبدون المحاكم وبدون القضاء يصير يعيش الناس عيشة الغابات، يعتدي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا، وهذا لا يجوز أبدا أن يكون في حياة الناس. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن القضاء ومشروعيته وآدابه والدعاوى والبينات والشهود وكل ما يتعلق بما يكون في المحاكم على أيدي القضاة وفقهم الله تعالى. فنقول أولا في بيان مشروعية القضاء بين الناس فيما هم فيه يختلفون، القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وفي الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فدل الكتاب والسنة على مشروعية الحكم بين الناس فيما فيه يختلفون، وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء لدلالة الكتاب والسنة عليه. وحكم القضاء بين الناس حكمه فرض كفاية، حكم القضاء بين الناس فرض كفاية، ويجب على الإمام، إمام المسلمين أو رئيس الدولة، يجب على الإمام أن يعين في البلاد حسب حاجتها من يحكم بينهم، وذلك عن طريق المحاكم والقضاة الذين يعينون فيها. يجب على إمام المسلمين أو رئيس دولتهم أو أميرهم أو ملكهم أن يعين في البلاد حسب الحاجة من يحكم بينهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس بنفسه،
وبعث عليا إلى اليمن للقضاء. وكذلك حكم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وولوا القضاء في الأمصار. والقضاء فضله عظيم، القاضي الذي يقضي بين الناس فيما هم فيه يختلفون له فضل عظيم وأجر كبير، إلا أن أيضا خطره كبير. أما عن فضل القضاء فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا ليس بمعنى الحسد المشهور وهو تمني زوال نعمة الغير، فالحسد بهذا المعنى تمني زوال نعمة الغير هذا حرام في الإسلام، وهذا شر يبتلى به الحاسد نفسه قبل المحسود، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به من شر حاسد إذا حسد. فالحاسد الذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله هذا إنسان كله شر والعياذ بالله، أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله من شره. والحسد ضرر على الحاسد أكبر من المحسود، ضرر الحسد على الحاسد نفسه أكبر من ضرره على المحسود، ذلك أن الحسد ضرره على الحاسد في الدنيا أنه دائما يعيش في هم وغم ونكد وعدم رضا وعدم راحة، لأنه لا يحب للناس الخير، والناس لا ينفكون عن خير، فلا يزال الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده. والذي لا يحب فضل الله على عباده يعني إذا حسد هذا وزالت النعمة لن تزول عن سائر الناس، فسيظل دائما قلق البال غير مطمئن القلب مهموما مغموما، ثم إن عليه ذنبا يترتب عليه الإثم والعقاب في الآخرة. فالحسد ضرر على الحاسد نفسه في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك يجب على الإنسان أن إذا رأى من نفسه الحسد أن يستعيذ بالله عز وجل وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه من هذا المرض. أما المحسود نفسه فإنه عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالرقية الشرعية، والرقية لا تزيد على قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، ومنها أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولا أستحب للمحسود أن يطلب الرقية من غيره، فأولا في الحديث يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ولما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من الغير، فطلب الرقية أفضل، عدم طلب الرقية أفضل من طلبها. وأنا أقول لمن يطلب الرقية من غيره: قديما قال الشاعر: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. بدلا ما تقول يا فلان القني، أنت إلجأ يا الله وارقي نفسك. الرقية سهلة جدا، الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عن اللامة. فهذا الحسد المشهور بين الناس تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنى الحاسد أن تنتقل النعمة إليه أو لم يتمنى ذلك، هذا الحسد حرام، وهو ذنب إبليس. حسد آدم عليه السلام على ما أتى الله من فضله فاستكبر عن سجود الله فكان من الكافرين. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرتكب ذنبا كان ذنب إبليس. وعلى المسلم إذا رأى نعمة عند الغير أن يبارك، أن يدعو لهم بالبركة: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وارحمهم، فإن هذا الدعاء بإذن الله يقي الناس شر عينه. لكن الحسد المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا قال العلماء معناها الغبطة، والغبطة معناها أن ترى خيرا عند أخيك، أن ترى خيرا عند أخيك، فتتمنى أن يكون لك مثل ما عنده، ولا تتمنى أن يزول الخير عن أخيك، ولا تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك. فأنت حين تتمنى أن يكون لك من الخير مثل أخيك، فإن أعطاك الله تبارك وتعالى فذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وإن لم يعطك ما تتمنى من الخير الذي عند الآخرين فإن الله يكتب لك الأجر إذا كانت لك نية صالحة في تمني الخير. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أو عبد آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو العالم الذي لم يؤت المال ينظر إلى أخيه العالم الذي أتي مالا فينفقه هكذا وهكذا، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء بنيته. فالغبطة أن تتمنى أن يكون لك أو عندك مثل عند غيرك من الخير في الدين أو في الدنيا دون أن تتمنى زوال النعمة والخير عن الآخرين، هذه الغبطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين: الأول رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وصدق في هؤلاء قول ربنا: وقليل ما هم. أن ينعم الله تبارك وتعالى على عبد فيؤتيه من جميع أصناف المال فينفق منه هكذا وهكذا في سبيل الله بلا من ولا أذى، إنما ينفق ابتغاء وجه رب الأعلى، هذا صنف قليل من الناس. هذا الذي يحسد، أن ترى إنسانا غنيا وسع الله تبارك وتعالى عليه فعرف حق الله، فهو يصل بماله رحمه ويتفقد جيرانه ويطعم الجائع ويكسو العريان ويعطي اليتيم والمسكين والأرملة، لا يبالي أنفق هكذا وهكذا في سبيل الله إيمانا واحتسابا، هذا رجل يحسد أي يغبط. والرجل الثاني وهو محل الشاهد معنا في بيان فضل القضاء بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله حكمة، والله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك لما أثنى الله تعالى على لقمان ومن عليه بأنه آتاه الحكمة أمره بالشكر، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، أنشكر لله. ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهذا الذي أوتي الحكمة فهو يقضي بها بين الناس ويفض النزاعات ويقضي على الخصومات ويؤلف الله تبارك وتعالى به بين قلوب الناس، هذا رجل ذو فضل عظيم. إلا أن القضاء مع فضله هذا خطره أيضا جسيم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. لماذا؟ لماذا؟ لأن القاضي أحيانا ربما جار متعمدا، احنا سمعنا في الأول إذا حكم فاجتهد فأخطأ له أجر، لكن ربما جار الحاكم القاضي متعمدا، ربما أخذ الرشوة، ربما كان أحد المتخاصمين قريبا له فمال معه على الطرف الثاني، فخطر القضاء عظيم لهذا. من جعل قاضيا من الناس فقد ذبح بغير سكين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. فجعل صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة أقسام: اثنين في النار وواحد في الجنة، التلت والتلتين، وذلك لقلة الذين يعدلون بين الناس فيما قضوا بينهم. القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. الأول الذي في الجنة رجل عالم الحق فقضى به فهو في الجنة، والاثنان اللذان في النار رجل قضى للناس على جاه، لا يجوز أن تقضي بين الناس بجهالة. ورجل جار في الحكم عرف الحق ومال عنه وجار عنه وقضى بغير الحق فهو في النار. لذلك لا يجوز للإنسان أن يحرص على القضاء بين الناس إلا أن يكره عليه، وإلا أن يفد الناس ويسألوه أن يقضي بينه ويقول لا نرضى إلا بك ونحو ذلك. وإلا في الأصل بعد بيان خطر القضاء بين الناس، الأصل أن كل واحد يهرب، لكن حين يكره على القضاء يقضي بينهم بالحق، والله يسدده ويوفقه ويجري الحق على لسانه ويده. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الذي يحرص أن يكون قاضيا لا يوفق ولا يسدد، والذي يعين قاضيا وهو لذلك القضاء كاره يوفق ويسدد ويعان بإذن الله عز وجل. ومتى يستوجب الرجل القضاء؟ ما هي مؤهلات القاضي؟ ما هي أخلاقيات القاضي؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الرجل حتى يرشح للقضاء بين الناس؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد 13 صفحة 146، قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين. من هو أحق الناس أن يقضي بين المسلمين؟ من بان أي ظهر، من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه. الذي يعرف بين الناس بالفضل والصدق والعلم والورع، وأن يكون قارئا لكتاب الله. إما هيحكم إزاي إذا ما كانش قارئ لكتاب الله؟ ما حنا سمعنا في أول آية في الاستدلال على مشروعية القضاء قول ربنا لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أن يكون قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به. ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم. القاضي لا يستقل بنفسه، وإنما يذاكر مع إخوانه ويشاورهم ممن كان مثله. كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع. ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، أي عما حرم الله، فلا يقع في الحرام بلسانه، ولا يقع في الحرام في مطعمه، ولا يقع في الحرام في فرجه. فهما بكلام الخصوم، أن يكون حاذق كيس فطن يفهم الخصوم اللي قدامه. ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال أبو علي الكرابسي: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. صحيح الشروط دي والصفات دي والأخلاقيات دي والأداب قد لا تجتمع في إنسان واحد، ولكن الأصلح فالأصلح، الأصلح فالأصلح. والقضاء بين الناس إنما يكون في الرجال لا في النساء. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى بعد هلاكه، قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وللقاضي آداب يجب عليه أن يتأدى بها أثناء جلوسه بين المتخاصمين والمتنازعين. يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين، لما يقف قدامه اثنين علشان يحكم بينهم، يجب عليه أن يعدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. يعني ما يخليش عينه كده على واحد بس ومطنش التاني خالص ما يبصش عليه، لا، يعدل في لحظه بين هذا وبين هذا، وفي لفظه يأذن لهذا في الكلام ويستمع له، ثم يأذن للثاني في الكلام ويستمع له، وفي مجلسه وفي الدخول عليه. يعني إذا وقفوا يقفوا الاثنين، ما يصحش واحد يقعد واحد يقف، إذا وقفوا يقفوا الاثنين، إذا قعدوا يقعد الاثنين، حتى إذا بش في وجه واحد يبش في وجه الثاني، إذا نادى إنسانا منهما بكنية أو بلقب ينادي الثاني بكنية أو لقب، ما يقولش الواحد يا أستاذ فلان ويقول الثاني يا فلان، وما يقولش الواحد يا أبو فلان وما يقولش واحد يا فلان، لا، العدل على القاضي واجب بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. معنا اتصال. أي تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
عافاك الله.
معك يوسف من الأردن. والله
أهلا بيك، حياك الله.
والله يا شيخ، في سؤال في الميراث.
في الميراث؟
وجزاك الله خيرا بس تفيدني فيه. والله
تفضل.
أنا كان في زمان أرض بالضريبة، والأرض اللي بالضريبة هاي كانت على أيام جدي، تحولت من جدي لوالدي، اللي هي الأرض اللي بالإيجار المميز هذا زمان.
نعم.
جاء والدي توفى وتحولت الأرض اللي بالإيجار هاي لوالدتي.
نعم.
جاءت الحكومة طلع قانون إن يستلم المالك الأرض، وحصل تعويض من الأرض الزراعية، استلم المالك الأرض بتاعتنا وحصل تعويض من الحكومة بأرض بالاستصلاح.
نعم.
الأرض اللي بالاستصلاح هاي كان في الأيام هاي كان بتساوي 8000 جنيه.
نعم.
فاشتغلنا فيها تقريبا ما يقارب 12 سنة أو 13 سنة بنشرف عليها، ولغيتنا بعناها السنة دي ب50,000 جنيه.
نعم.
أنا لي ولدين وأنا الثالث وبنتين.
نعم.
فعايز أعرف ميراث البنتين في الأرض دي، لأن أنا اشتريت بالأرض دي منزل وبدي أعد المنزل وأبنيه.
أخي يوسف
تفضل.
الله يبارك فيك، هذه مشكلة عايز أخذ وعطى معاك في قد يستغرق وقتا، فحفاظا على وقت إخواننا المشاهدين ياريت تأخذ تليفوني الخاص وتتصل بي، بيني وبينك محاورة خاصة إن شاء الله بإذن الله. أيوة نعم. أيوة أخ وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، الله تفضل.
كيف حالك وحبك في الله يا شيخ؟
حياكم الله، مرحبا،
جزاك الله خير. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، نريد نبذة قصيرة يعني عن أبرز القضاة من الصحابة، عن عدلهم وإحسانهم.
معلش أخ وليد مش سامع.
أقول يعني نريد أبرز قاضي من الصحابة، يعني حدثوا عنه لو قليلا، يعني عن أسماءهم، يعني أبرز صحابي كان قاضي. يعني
سمعت بارك الله فيك الآن أثناء حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو شاب إلى اليمن ليكون قاضيا بينهم، فهذا أصغر قاضي عين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال يا رسول الله تبعثني وأنا شاب، ها، فقال إن الله سيسددك أو يوفقك. نعم
نعم، جزاك الله خير.
وإياكم.
السؤال الثاني يا شيخ الخير، حكم القوانين الوضعية هذه، هل مثلا ربما يحتاج إليها المسلمون أو لا. مثلا في قوانين قد تظهر جديدة مثلا تحتاج أن نضع لها قانون أو نختلف الشرع.
طيب تفضل بارك الله فيك.
شكرا جزاك الله.
يا مرحبا. أو اتصال معنا آخر. أيوة نعم. أيوة نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
معك أبو محمود من الأردن أخي بارك الله فيك.
حياك الله محمود.
من بداية أدعو الله لي ولك أن يجمعنا الله على الحق الذي يرضيه.
اللهم آمين.
وأن يجمعنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. آمين.
بارك الله فيك وفي من يعمل في كل من يعمل في هذه القناة الطيبة المباركة.
آمين يا رب العالمين.
أسألها أسأل الله العظيم أن تكون رحمة لجميع الموحدين.
اللهم آمين.
وأن يكسر الله من مشاهديها لأنها قناة هداية وقناة فضل وقناة عز وقناة حب وقناة رحمة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
واتصلت عليك لي عندك طلب ورجاء.
تفضل.
أن تدعو لمرضانا وجميع مرضى المسلمين بالشفاء.
أمان
عليك يا شيخ. أسألك بالله أن تدعو لمرضانا ومرضى المسلمين جميعا.
أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين.
اللهم
رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حياك الله أبا محمود. حياك الله أبا محمود. إذن إخواني أتفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
حياك الله شيخ بارك الله في عمرك.
وإياكم.
أخوك أبو عبد الله من مكة المكرمة.
حياك الله يا أبو عبد الله وبالبلد الطيب الأمين.
بارك الله فيك يا شيخ ونراك إن شاء الله في مكة.
إن شاء الله بإذن الله.
أنا عندي مشكلة طويلة شوية لو تكرمت يعني ممكن أخذ رقم وأتصل عليك بعد الحلقة يا شيخ.
016-73-75-076
016
016-73-75-076 هذه الآداب التي يجب على القاضي أن يلتزمها أثناء القضاء بين المتخاصمين. ويحرم على القاضي أخذ الرشوة ولو سميت هدية. يحرم على القاضي أن يقبل هدية من المتخاصمين إليه. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. لعنة الله على الراشي والمرتشي. والحقيقة يا إخواني أسأل الله لي ولكم وللمسلمين السلامة والعافية. الرشوة الآن صارت مرضا من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفشت بين الناس حتى صار الإنسان لا يستطيع أن يقضي مصلحة له ولو صغرت إلا بأن يدفع. أقول لإخواننا جميعا في كل مكان أنزلهم الله تبارك وتعالى إياه اعلموا أنك كموظف في أي مكان في أي مكان كان إنما وضعتك الدولة حيثما كنت إنما وضعتك الدولة في هذا المكان لتقضي حاجة من يراجعك من عامة الناس والدولة تعطيك راتبا على هذا فلا يجوز لك بارك الله فيك أينما كنت أن تأخذ من المراجعين أي مال أبدا قل أو كثر سمي هدية سمي إكرامية سمي أي شيء. الرشوة يا إخواني من كبائر الذنوب. لعنة الله على الراشي والمرتش. ولعنة الله معناها طرد الملعون من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وبين عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام يمنع قبول الأعمال الصالحة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لعدم قبول الأعمال الصالحة من آكل حرام، فمثل لها بالدعاء. إنسان مسافر أشعث أغبر بعيد عن الأهل والوطن والديار، وطول الطريق يا رب يا رب يا رب، أن يستجيب الله له ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فيا إخواني، الله تبارك وتعالى قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله فيما تأكلون وفيما تشربون، اتقوا الله فيما تطعموه أهليكم من زوجة وأولاد بنين وبنات، اتقوا الله فيهم. رحم الله نساء السلف، كانت المرأة إذا خرج زوجها أول النهار ليسعى على رزقهم تقول له: اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. يا أخي الموظف، أينما كنت، ما تأخذه من المواطنين في أي دائرة كنت هذا حرام لا يحل لك بحال من الأحوال، وإن لم تسميه رشوة، حتى لو سميته هدية. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول غلول، والله تعالى قل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني اللي خدته من المواطنين هتيجي كده يوم القيامة شايله على رقبتك، والله تعالى يسألك عنه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من أصحابه إلى قوم يأتيه بصدقاتهم، فذهب الرجل فجمع الصدقات من أهلها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم له الصدقات وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه الصدقات اللي أنا جمعتها من الناس، أما هذا الناس قالوا لي دي هدية لك أنت. فغضب صلى الله عليه وسلم وقام في الناس فخطيبة، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هو أنت يا أخي بارك الله فيك موظف في أي مصلحة والمواطنين يرجعوك لقضايا حوائجهم، يقول لك معلش دي هدية صغيرة، النبي قبل هدية، متى كانت بينك وبينه هدية؟ ومتى كانت بينك وبينه معرفة؟ أنت ربما لم تلقاه إلا هذه الساعة. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر أنه في آخر الزمان يسمي الناس الحرام بغير اسمه، يسمون الحرام بغير اسمه، الرشوة يسموها هدية، الخمر يسموها مشروبات روحية. يا أخي اتق الله وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ورحم الله من قال: هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافي المجتمع كله من هذا المرض الخطير، مرض الرشوة. أقول: يحرم على الذي يقضي بين الناس أن يأخذ الرشوة ولو سميت هدية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. ويحرم على القاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان. يحرم على القاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان، لأن القاضي لو كان غضبان وقضى بين الناس الغضب يبقى مسيطر عليه، فمش هيحسن التصرف، مش هيحسن الاستماع، مش هيحسن الفهم، مش هيحسن الحكم. فنهى صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان. عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. طيب، أحيانا يكون للإنسان حق ويرفع أمره للقاضي المحكمة، يقدم قضية عند المحكمة ويفاجأ بعد كذا جلسة أن القاضي لم يحكم له بحقه، وربما حكم عليه. إيه بقى اللي يترتب على كده؟ يا ترى واحد كان عنده مبلغ لإنسان، وبعدين والورق ومعها أوراق رسمية تثبت إن الدين ده، راح طعم بالتزوير وأثبت إن الورق مزور وبرأ ذمته من الدين وضيع حق صاحبه، والقاضي حكم. هل برئ المدين بقضاء القاضي؟ معنا اتصال.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله عنا خير جزاء.
وإياكم.
ادعو لنا الله بالهداية والشفاء إن شاء الله.
أسأل الله لك ما سألتي.
وبدو السلام، أشكر قناة الرحمة على هذه البرامج.
بارك الله فيك، وشكر الله لك ولجميع المشاهدين الحريصين على مشاهدة برامج قضاء قناة الرحمة.
ولا تنسونا بصالح الدعاء، جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم، شكر الله لك وأحسن الله إليك. أقول يا إخواني، لو كان لك يا أخي حق ورفعته إلى المحكمة وبعدين لم يثبت حقك عند القاضي وبرأ خصمك، ماذا تفعل؟ وهل تظن أن ذمة صاحبك برئت؟ أقول: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أنت عليك مبلغ لأخوك بشطرتك بذكائك، سواء تولت أنت الدفاع عن نفسك أو جبت محامي دافع عنك، استطعت تبرأ ذمتك وبعدين ضاع حق أخيك، أو العكس لم يكن لك عنده حق فادعيت عليه واستطعت أن تثبت عليه حق ولم يكن لك عنده شيء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليترك. إذن قضاء القاضي لا يغير الحقائق في الواقع ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لأن القاضي بيحكم بالأوراق اللي قدامه، بيحكم على ما يسمى من الشهود. ربما استطاع بعض الخصم أن يأتي بشهود زور، نسأل الله السلامة والعافية، وأثبت ما ليس له بحق أو برأ ذمته من الحق الثابت عليه. القاضي حكم بما ثبت لديه، فلكن الحكم لا يغير الواقع شيء. فإذا ادعيت على إنسان حقا ولم يكن لك حق وأثبت لك الحق القاضي بحجتك وفصاحتك وأوراقك المزورة، فليس لك حق أن تأخذه، وإن أخذت فهو قطعة من النار. وإن كان عليك حق وبرأت نفسك فلم تبرأ ذمتك، والحق ثابت يأخذه خصمك يوم القيامة، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
بارك الله في جهودكم ونتمنى لكم التوفيق.
وإياكم إن شاء الله.
لدي سؤالان من فضلك يا شيخ.
أمر.
السؤال الأول بالنسبة لتوحيد الرؤية، رؤية الهلال.
نعم.
بالنسبة للصيام.
نعم.
نلاحظ هناك اختلاف بين الدول في هذه المسألة. بالنسبة لبعض الأشخاص إذا مثلا رفعوا أن يصوموا مع الدولة الأولى التي ترى الهلال.
من أين أنت أخ عبد الله؟
من المغرب.
حياك الله. الآن جزاك الله خير، يعني تبشرنا بقرب هلال رمضان القادم إن شاء الله ولا تتحدث عن الماضي؟
نتحدث عن الماضي إن شاء الله.
جاء سؤالك متأخرا لأن احنا الآن في شهر صفر، صفر بعد أيام إن شاء الله ورمضان خلص. أقول لك يا أخ عبد الله اسمعني بارك الله فيك، نبهنا ونحن نتكلم عن كتاب الصيام في هذا الكتاب الوجيز، قلنا أن اتحاد المسلمين في رؤية الهلال مطلوب، مطلوب. الاتحاد قوة والتفرق ضعف، ولكن اعلم بارك الله فيك أنه على مدار التاريخ الإسلامي كله 15 قرن مضوا على الإسلام لم يثبت أن اتفق المسلمون جميعا في العالم كله على بداية رمضان ولا نهاية له. وإن كان في زمننا هذا مع الفضائيات والإعلاميات وسرعة الاتصال مطلوب الاتحاد، لكن حتى يثبت ذلك لا يجوز، وقد اختلف المسلمون في العالم، أن يختلف أبناء القطر الواحد داخل القطر الواحد. أنت في المغرب مثلا لم تثبت الرؤية عندكم وثبتت في مصر مثلا، لا يجوز لبعض إخوانك في المغرب أن يقولوا ثبتت الرؤية في مصر فنحن صائمون مع مصر، أو ثبت العيد غدا في مصر نحن مفطرون مع أهل مصر، لا يجوز هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. والخطاب وإن كان للأمة كلها إلا أنه لكل أمة صغيرة من هذه الأمة هي أحق بذلك الخطاب وأولى. فاستجيبوا لربكم حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتذكروا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثبت الرؤية بدخول الشهر وخروجه هذا مرد إلى ولي أمرنا، فإذا ثبتت عند الرؤية وأذاعها سمعنا وأطعنا، وإذا لم تثبت سمعنا أيضا وأطعنا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله
شيخ عبد العظيم.
نعم
شيخنا، دلوقتي لو أنا معايا مثلا سلسلة ده 18 جرام مثلا،
ايوه
انا عايز 20 جرام، فبروح لمحل الدهب مثلا بقول له عايز 20 جرام، فبديني السلسله ده 20 جرام وبفتح ثمن الجرام اللي زودتهم، هل هذا يجوز؟
لا، هذا يا اخي بارك الله فيك لا يجوز. من كان معه ذهب يريد استبداله فعليه ان يبيع ما معه ويقبض ثمنه ثم يشتري ما يريد ثم يدفع ثمنه. أما أن يكون معك ذهب قديم تريد استبداله فتبيعه ثم تشتري الجديد والبائع يضرب لك الحسبة وشوف لك يقول لك عايزين منك 200 جنيه زيادة فرق، 500 جنيه فرق، 1000 جنيه فرق، هذا ربا ولا يجوز. إذن تحدثنا عن حكم القضاء ومشروعيته وفضله وخطره وصفات من يعين للقضاء وأداب القاضي أثناء القضاء وما يحرم عليه. طيب الدعاوى والبينات، الآن القاضي كيف نصل إليه؟ ترفع إليه دعوة، ترفع إليه دعوة، بيتقدم فلان للمحكمة بأنه بيشتكي فلان أنه عنده مبلغ من المال ولم يقضه، فاسمها دي دعوة، ادعيت أن لك مالا عند فلان، أو تدعي أنه جنى عليك في نفس أو في أطراف أو نحو ذلك من الحقوق، اسمها الدعاوى. أقول الدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب، الدعوى معناها الطلب. قال الله تعالى لأهل الجنة ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. الجنة أهلها لهم فيها ما يدعون، كل ما تطلبه تجده في الجنة بإذن الله. عمرك ما هتطلب حاجة وحيقول لك الحد معلش مش موجود النهاردة أو خلصانة، لا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني تطلبون. فالدعاوى جمع دعوة، والدعوة في اللغة معناها الطلب، والدعوة في الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. تقول هذا البيت الذي يسكنه فلان هذا بيتي، هذه الأرض التي يزرعها هذه أرضي، هذه السيارة التي يركبها هذه سيارتي. يبقى الدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه شيء استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والمدعي، المدعي بكسر العين هو الذي يطالب بالحق، هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك هذا الحق. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك. يبقى عندنا دعوى ومدعي ومدعى. طيب، ادعى فلان أن له عند فلان مالا، هل مجرد ما يقدم ورقة كده للقاضي يقول له يا سيادة القاضي أنا لي عند فلان 1000 جنيه ما جابهمش، القاضي يقول له طب خد خلهم الشرطة تجيبه عشان يدفع لك 1000 جنيه؟ لا، دي اسمها دعوة. عايزين بقى نثبت الايه الدعوة دي بقى. أيوة، قال البينات. البينات انت ادعيت ايه؟ مطالب تأتي بالبينة. البينة على من ادعى. ايش هي البينة؟ البينات جمع بينة، وهي العلامة كالشاهد ونحوه. انت ادعيت عند القاضي ان فلان مدين لك بمبلغ من المال، طب فين البينة؟ من يشهد لك؟ مش ربنا قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وقال واشهدوا ذوي عدل منكم؟ فين ما يثبت انك انت فعلا لك ايه حق عند هذا الرجل؟ هذا معنى الدعاوى والبينات. والأصل فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يبقى المسألة مش مسألة كده فوضى كده أي واحد يقول فلان قتل أخي هتقتلوا بي، فلان مدين لي بألف جنيه وما جابهاش ادوله 1000 جنيه. لا، البينة على من ادعى. أيوة، طلبت طلبا عند أخيك هات البينة، ما معكش بينة هو يحلف أنه بريء وتبرأ ذمته. هذا وفي ذلك القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.